وأما قوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وفي الأرض أخرجوا اليهود، فللعلماء في تفسير هذا المعنى قولان. قال بعضهم إنه يجب إخراج جميع المشركين سواء كانوا وثنيين أو ملحدين أو يهودا أو نصارى أو غيرهم من جزيرة العرب مطلقا، ولا يمكنون من الإقامة فيها مطلقا إلا في حالة الضرورة إذا رأى الإمام مصلحة لذلك. والقول الثاني أن المراد بذلك ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فلا يكون في جزيرة العرب إلا دين الإسلام، وأن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب ألا تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب، وألا يكون لهم دين يظهرونه على سبيل المجاهرة. أما لو كانوا قد تعبدوا في خاصة أنفسهم ودخلوا جزيرة العرب بعقد الأمان أو عقد التجارة أو العقد العمل ونحو ذلك، فإنهم يقرون على ذلك، لكن بشرط ألا يظهروا شعائرهم التعبدية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وقد دل على هذا المعنى أنه لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة رضي الله عنه كان اليهود في خيبر وكانوا قريبين من المدينة، وكذلك كان نصارى نجران في نجران، وكان هناك يهود في اليمن ومجوس في هجر في الأحساء، ومع ذلك كان رضي الله عنه أعلم الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الأمة تعظيما له، ومع ذلك سير جيش أسامة إلى الشام وقتل المرتدين في أنحاء الجزيرة النائية عن المدينة، ثم لما فرغ من قتال المرتدين وجه الجيوش إلى العراق والشام، ثم توفي رضي الله عنه وجيوشه في تقارع وتجاهد الفرس والروم، ولم يخرج اليهود ولا المجوس من جزيرة العرب. وكذلك لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة ترك يهود خيبر في خيبر ونصارى نجران في نجران ومجوس هجر في هجر، ثم اشتغل بقتال الكفار خارج الجزيرة العربية، فاستكمل فتوحات فارس والشام وسير الجيوش إلى مصر وفتح قبرص، فكانت جيوش خلافته تقاتل في القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهؤلاء على أماكنهم في جزيرة العرب واليهود باقون في جزيرة العرب. لم يخرجهم عمر رضي الله عنه، ولم يخرج إلا يهود خيبر لما نقضوا العهد وتعدوا على ابنه عبد الله فزحزحهم إلى تيماء، وكذلك نصارى نجران لما أخلفوا شرط الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي شرط عليهم عدم التعامل بالريبة فأجلاهم عمر لما خالفوا ذلك، وأبقى يهود اليمن فيها فهم بقون إلى يومنا هذا، وكذلك مجوس هجر بقوا حتى أسلموا ودخلوا في دين الإسلام. فكل ذلك يدل على أن فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم الخليفتين الراشدين، وقد وافقهم على ذلك عموم الصحابة رضي الله عنهم ولم يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا أو كالإجماع السكوتي أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ألا يكون لهم كيان استيطاني دائم، إقامة دائمة في بلاد المسلمين، وألا يكون لهم دين ظاهر في جزيرة العرب. أما وجودهم الطارئ كأجراء ومعاهدين ومستأمنين فهذا ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لما تركهم الخلفاء الراشدون وذهبوا يفتحون البلاد خارج جزيرة العرب في آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومما يدل على أن المراد بإخراج اليهود والنصارى أو إخراج المشركين من جزيرة العرب ألا يكون فيها دين ظاهر غير دين الإسلام، وألا تكون للمشركين إقامة دائمة في هذه الجزيرة، قوله عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها لا يترك في جزيرة العرب دينان، رواه أحمد والطبراني في الأوسط وصححه الدارقطني، مع أنه عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الكفار بالبقاء في جزيرة العرب حيث عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، كما كان يأذن للرسل بدخول الجزيرة، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بربط الأسير الكافر في المسجد. ولا يقال إن هذه الأحكام وهذه الوقائع منسوخة بقول عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لأن ذلك قاله في آخر حياته قبل وفاته بخمس أيام أو بخمس ليال، لأن المراد بذلك هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يقوموا بإخراج الأجراء والرقيق من جزيرة العرب، وعمر رضي الله عنه الذي قتله هو أبو لؤلؤة المجوسي وكان جالسا وكان في المدينة. قد جاء في صحيح البخاري في قصة مقتل عمر رضي الله عنه الطويلة، وفيها أنه لما قتل أمر ابن عباس أن ينظر من الذي قتله، فلما أخبروه أنه أبو لؤلؤة قال عمر: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال يعني قال ابن عباس: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال ابن حجر: قوله قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، في رواية ابن سعد من طريق محمد بن سيرين عن ابن عباس قال عمر: هذا من عمل أصحابك، كنت أريد ألا يدخلها علج من السبي فغلبتموني. ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ووقع خلاف أيضا في المراد بجزيرة العرب، وقد اتفق الفقهاء على منع دخول الكفار إلى الحرم لعموم قوله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن مات كافرا داخل أميال الحرم وقبر فإنه ينبش قبره ويخرج وتخرج عظامه وتدفن خارج مكة خارج حدود أميال الحرم. هذا باتفاق الفقهاء أنه لا يجوز للمشركين أن يدخلوا مكة في داخل أميال الحرم لعموم هذه الآية، ومن جاء مسترشدا أو طالبا السؤال والاستفسار عن الإسلام فإن الإمام يندب له من يخرج إليه خارج حدود الحرم ويكشف ويجيبه عن سؤاله ويكشف شبهاته. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد جزيرة العرب على أقوال عديدة، لكنهم متفقون على أنها ليست إلا هي الجزيرة العربية. فقال الإمام مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال الحنفية: يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقا إلا المسجد. وقال مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة. أما الشافعي فقال: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. ومنهم من قال إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة. وقال النووي: لكن الشافعية خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز، وهو الحجاز عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب. هذا كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم. وقال ابن حجر عن قول الشافعي رحمه الله: هو مذهب الجمهور، يعني أن جزيرة العرب تشمل الحجاز مكة والمدينة واليمامة وما حولها ولا يدخل فيها اليمن. واختار ابن تيمية رحمه الله أن المراد بذلك الحجاز مكة والمدينة واليمامة وينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحنى أو المنحني، وهو عقبة الصوان من الشام كمعان. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 28: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهي الحجاز، فأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، فالمقصود بالوفود هم ضيوف الإسلام، ومعنى إجازتهم هو إكرامهم وحسن ضيافتهم وتقديم ما تيسر من الهدايا لهم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة لهم على سفرهم. قال القاضي عياض: قال العلماء: سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا. وأما المسألة الثالثة التي سكت عنها الراوي فقال العلماء: هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه، وقيل هو النهي عن اتخاذ قبره وثنا، فقد قال: ولا تتخذوا قبري وثنا يعبد. والله أعلم.